أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا بأن الرواية الأولى التي استدل بها على وجوب الاستنابة قد تناقش كما أفاده الماتن بأنه احتوت على مطلبين: المطلب الأول الاستنابة، والمطلب الآخر أن يكون النائب صرورة. وذكرنا بأنه قد قام التسالم على أنه لا يجب أن يكون النائب صرورا، وبالتالي نعلم بأن الاستنابة ليست بواجبة، لما ذكرناه بالأمس أنه يوجد عندنا هنا حكم واحد ومحمول واحد لموضوعين، للمقيد والقيد. يحج أن كما في الرواية أن يحج عنه من ماله صرورة، ما صرورة لا مال له. فهنا عندنا مقيد وهو يحج عنه أو يحج عنه، وعندنا قيد كونه صرورة. وقلنا بأنه لا يمكن أن يقال بأنه المقيد واجب لكن القيد مستحب أو مباح، لأنه يلزم أن يكون المحمول الواحد والحكم الواحد قد استعمل في الحقيقة والمجاز، وهذا غير جائز بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. وقلنا إن قلت بأنه هذا إنما يتم بناء على استفادة الوجوب من الواضع، بحيث يدعى أن الواضع وضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي، ولا يأتي هذا بناء على أن الوجوب مستفاد من حكم العقل كما بيناه بالأمس وبحث في علم الأصول أيضا. ويلاحظ على ذلك أولا هذه الكبرى الكلية قد يقال لا يصح تطبيقها في المقام، فنحن نسلم بأن الأمر موضوع للطلب والوجوب مستفاد من حكم العقل، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، ولكن مقامنا ليس مصداقا لتلك الكبرى. والوجه في ذلك أنه ليس الوجوب مستفاد من صيغة الأمر في الرواية، بل الوجوب إما أنه مستفاد من لفظ عليه أو من صيغة الفعل المضارع يحج. فعلى الأول يكون ظاهر عليه هو اشتغال الذمة بشيء، فيكون استفادة الوجوب ليس من صيغة الأمر حتى يأتي في هذا النزاع، فيقال إن عليه الظاهر في الاستعلاء الذي يقتضي إدخال شيء في العهدة، الظاهر ذلك في الوجوب إما أن يستعمل في معناه الحقيقي فيراد منه الوجوب وتحمل المسؤولية، وإما أن لا يراد منه الوجوب بل يراد الإباحة أو الاستحباب، وحينئذ يلزم استعمال عليه في معنيين، في المعنى الوجوبي وفي المعنى غير وفي المعنى الآخر غير الواجب، وليس الوجوب مستفاد من صيغة الأمر حتى يأتي فيه هذا الكلام. فإن نفس عليه ظاهر في الطلب الوجوبي، عليه أن يقتل، عليه أن يلعب، عليه كذا، ظاهر أنه ماذا؟ أنه تحمل المسؤولية، الظاهر في الوجوب. أو يقال بأن الوجوب مستفاد من يحج، من الإحجاج، أن يحج من ماله، أن يحج عنه كذا، الظاهر في الإحجاج، وهذه صيغة ماذا؟ أمر لمضارع، مضارع، وصيغة المضارع بالاتفاق غير موضوعة للطلب الوجوبي، وإنما هي موضوعة للحكاية عن الحدث في الزمان الحالي أو الاستقبال، الإخبار عن الحدث في زمان الحالي أو الاستقبال. وإنما الوجوب مستفاد من قرائن أخرى، فيقال إن استعمال الفعل المضارع وإرادة عدم الحكاية جدا يقتضي إن المراد المجازي إما أن يكون الوجوب أو لا، أن غير الوجوب، فالتفكيك بلحاظ المراد الجدي بين الموضوعين في محمول واحد خلاف الظاهر، بأن يقال استعمل الفعل المضارع في المحمولين وأريد جدا منه بلحاظ المحمول الأول الوجوب، وبلحاظ المحمول الثاني شنو؟ الاستحباب، فهذا خلاف الظاهر، تفكيك بلحاظ المراد الجدي، وإن لم يكن استعمال مجازي، لأن في خلاف أنه هل هذا استعمال مجازي أو استعمال حقيقي، استعمال الفعل المضارع وإرادة الطلب، هل هو مجازي كما يراه البلاغيين؟ البلاغيون يرى أكثر من الاستعمالات مجازية، أو أنه استعمال حقيقي وإنما من باب شنو؟ من باب اختلاف الداعي كما يراه الأصوليون، الأصوليون يقولون هذه استعمالات حقيقية لكن تصرف المراد الجدي. خب التفكيك في المراد الجدي بلحاظ محمول واحد في ماذا؟ في موضوعين خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. فالنتيجة أنه ليس الموجود في الرواية فعل فعل صيغة أمر حتى يطبق فيها هذه الكبرى. شفتي حسن؟ رحت لبعيد، رحت خلاص. حسن مسكين تعب، زين حصل مؤنى أنه قام يبحث عن مسألة أنه الطلب الوجوبي المستفاد من صيغة الأمر بناء على حكم العقل ماذا يفيد؟ نقول موردنا ليس مصداقا لهذه الكبرى. الملاحظة الثانية، لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن الطلب في المقام مستفاد من صيغة الأمر، أو ندعي أن استفادة الطلب أو استفادة الوجوب هنا من لفظ عليه كما قلنا، ولفظ عليه ليس ظاهرا في الطلب الوجوبي، إنما يستعمل في أصل المطلوبية. فعندما يقال هذا عليه كذا أعم من الوجوب أو الاستحباب، بل يستفاد مطلق الطلب، واستفادة الوجوب أو الاستحباب بقراء خارجية. فلو حملنا الموضوع الأول على الوجوب والثاني على الاستحباب بقراء خارجية لا يقتضي أن لفظ عليه استعمل في معنيين، بل عليه يبقى أنه مستعمل في طبيعي الطلب، فيكون موردنا كمورد الأوامر بناء على حكم العقل، فتندرج المسألة والرواية في محل البحث حتى يكون الشيخ حسن بحثه قيمة. فتندرج الرواية في محل البحث، فإنه مع ذلك يقال ما ذكر في علم الأصول من أنه إذا كان الوجوب ليس مستفادا من الوضع فإنه لا يلزم المحذور محل تأمل وكلام، خصوصا أن من تعرض لهذا المطلب المتأخر متأخر المتأخرين شهيد الصدر قدس سره، وإلا قبل ذلك لا توجد هذه النكتة حسب الظاهر في كلماتهم. فقد يقال حتى بناء أنه تشكيك حتى عند الأصولين في هذه الثمرة كما أشرنا في الحلقة الثالثة، فقد يقال حتى بناء على أن صيغة الأمر أو عليه في المقام موضوع لطبيعي الطلب، إلا أن التفكيك بلحاظ المراد الجدي خلاف الظاهر، فإنه وإن لم يستعمل اللفظ في معنيين معنى حقيقي ومعنى مجازي فلا يوجد تصرف بلحاظ المراد الاستعمالي، إلا أنه يوجد تصرف بلحاظ المراد الجدي، بأن يقال بأن محمول واحد بلحاظ موضوعين المراد الجدي بينهما مختلف في سياق واحد، وهذا خلاف الظاهر، فكون الشيء خلاف الظاهر غير محصور بالتصرف في المراد الاستعمالي، بل قد يأتي أيضا في التفكيك في السياق الواحد بلحاظ المراد الجدي، بأن يكون المولى يريد الطلب لكن مراده جدا من المقيد هو الوجوب ومن القيد هو شنو الاستحباب، هذا خلاف الظاهر، تفكيك في المراد الجدي في سياق وواحد، وهذا خلاف الظاهر. فإذا أصل الكبرى الذي ذكرت في علم الأصول أيضا محال تأمل. هاي الملاحظة الثالثة يعني مو ملاحظة، مع أن هذا كله تنبيه، مع أنه ينبغي الالتفات إلى أن رأي المصنف والمشهور تبعا للمشهور أن الوجوب مستفاد من الواضع، فصيغة الأمر ظاهرة في الطلب الوجوبي، وهذا الإشكال لو سلم فإنه يتم على خلاف مبنى المشهور. فالنتيجة بأن الإشكال الذي سجله المصنف لا يرد عليه هذا الإشكال. نعم سيأتي إن شاء الله الآن في البيان الثاني ما يمكن أن يدفع به إشكال المصنف في نقض وإبرام كما سيأتي. قلنا أمس أن هناك كم وجه؟ هناك ذكرت أمس هناك بيانين قلنا عبارة؟ نعم وش قلنا العبارة؟ هناك بيانان لي لا 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 مو هاي ممنوع ومسلمون. لا الرواية قلنا بأن الرواية قلنا يوجد فيها كذا قلنا عبرنا يوجد في الرواية لفظ الصرورة والصرورة قامت تسالم على أنه ليس بواجب وحينئذ يوجد هنا بيانان لبيان المطلب كنا جدي قبرنا
تعبيران.
هناك تعبيران لا تعبيران أمس في المسلم وممنوع جبنا عبارة ثانية اللي كاتب خلي يشوف العبارة خلني عشان أربط قلنا هناك بيانان آخر مطلب يوم نجيب العبارة
أن يكون النائب ضروري هذا يقضي أحد أمرين.
أحد أمرين بلي.
الأمر الأول أن نحمل على الصفة.
بلي. الأمر الثاني. الأمر الثاني. قلنا يقتضي أحد أمرين. الأمر الثاني. بأنه لا يلزم من هذا المحذور الذي أفاده الماتن استعمال اللفظ. في معنيين مجازي وحقيقي وهذا بنفسه يصلح جوابا عما أفاده الماتن وذلك بأن يقال نحن نلتزم بأن ظاهر الطلب في الرواية هو الطلب الوجوبي وأن اللفظ استعمل في ذلك فيراد الوجوب من المقيد ومن القيد فظاهر الرواية أن الاستناب واجبة وأنه كون النائب صرورة أيضا واجب ولا نتصرف في مقام الاستعمال ولا في مقام الإرادة الجدية حتى يلزم المحذور السابق بل نتمسك بفكرة التفكيك في الحجية بأن يقال بأن المقطع الثاني أعرض عنه المشهور فهو ساقط عن الحجية فتبقى الحجية بلحاظ المقطع الأول أي أصل وجوب الاستنابة وبعبارة أخرى الرواية دلت على مطلبين المطلب الأول وجوب الاستنابة والمطلب الثاني وجوب أن يكون النائب صرورة أو لزوم عبر لزوم أن يكون النائب صرورة والمقطع الثاني أعرض عنه المشهور أو قام التسالم على خلافه فيسقط عن الحجية وتبقى حجية الحجية بلحاظ المقطع الأول حجية الظهور وحجية السند فنتمسك بفكرة التفكيك في الحجية وهذا ما التزم به بعض المتأخرين كالسيد الخوئي قدس سره في الموسوعة صفحة 196 حيث أجاب عن هذا الإشكال حيث تعرض إلى هذا الإشكال 196 جزء 26 حيث تعرض إلى هذا الإشكال الموجود في هذه الرواية حيث إنها عمدة الروايات الموجودة في المقام أهم رواية هذه وأجاب عن ذلك بالتفكيك في الحجية فلم يلزم استعمال اللفظ في معنيين استعمل في معنى واحد لكن نفكك في الحجية بين بين المقطعين أن يحج من ماله صرورة أن يحج عنه صرورة هي صرورة نقول ظاهرة يحج عنه صرورة لكن الفقهاء ما التزموا بها وهذه مدلولين عرضيين ليس طوليين لأنه هناك مدلولين في الرواية مدلول أن يحج عن هذا مدلول ثاني صرورة وكلاهما فيه مدال لأن المدلول التزام ليس لا يوجد فيه دال لفظي هنا في دال لفظي كلاهما مدلولين عرضيين أحدهما أن يحج عن ثاني صرورة الصرورة. قام الإجماع على شنه؟ على ماذا؟ على أو التسالم على عدم وجوبه. فنرفع يدنا عن ذلك، ويبقى ماذا؟ أن يحج عن باقي على حالها. وهذان مدلولان عرضيان، لأنه يوجد دال لفظي على كلا المطلبين، وليس هذا أحدهما ماذا دال، ماذا أحدهما مدلول مطابقي والآخر مدلول التزامي، حتى يكون مدلولين طوليين. إذن أتمسك بفكرة التفكيك في الحجية في المقام، وحينئذ لا مانع من دلالة الرواية على أصل وجوب الاستنابة، ولا ينحصر الحل بما ذكره المصنف من دعوى لزوم استعمال في معنيين. ولكن قد يلاحظ على ذلك بأنه يوجد عندنا في الرواية مقيد وقيد، يحج عنه بقيد كونه صرورة، يحج عنه من ماله بقيد أن يكون ذاك صرورة لا مال له. فعندنا مقيد وقيد، وفي مثل هذا المورد التفكيك في الحجية بين المقيد والقيد خلاف الظاهر جدا، إذ تارة بحثنا مفصلا، تارة يكون عندنا مدلولان عرضيان كل منهما له موضوع ومحمول، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة في رواية واحدة، واغتسل للجمعة ظاهرها الوجوب، لكن المشهور ما عملوا بها. فهنا يمكن التفكيك في الحجة بين مقطعين، هذا موضوع محمول، هذا موضوع محمول. ولو قال اغتسل للجمعة والجنابة بأن كان المحمول واحد والموضوعين، قد أيضا نلتزم بالتفكيك. إذن عندنا ذكرنا هي سابقا حالات متعددة، تارة يأتي موضوع ومحمول وموضوع ومحمول، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، كرر الموضوع محمول. تقول اغتسل للجمعة والجنابة، ثاني يقول اغتسل الجنابة فل عند طلوع الفجر، فيجيب قيد. احنا مقامنا من اي قبيل؟ ثالث. قد يلتزم في الاول بالتفكيك، قد يلتزم في التفكيك، اما الثالث مقيد وقيد، هذا جدا خلاف الظاهر بان يقال نرفع يدنا عن القيد ويبقى المقيد، هذا خلاف الظاهر جدا. بل انه لو القي خلاف، والوجه في ذلك أن عمدة الدليل على حجية الظهور هو المرتكز العقلائي والمرتكز العرفي، والعرف إذا ألقي عليهم خطاب هكذا وقد استبانوا من بطلان القيد يتوقفون في العمل بالمقيد، أو يعملون يتوقفون في العمل بالمقيد ولا يقدمون على ذلك. بل ذكرنا في بعض الجلسات أنه حتى الصورة الواضحة عندهم محل تأمل، حيث إن الشخص إذا نقل قصة وعرفنا أن بعض مقاطعها كاذب، هل يقولون نعمل بالمقاطع الأخرى ويتوقفون؟ يتوقفون، لا أنه يعملون. والعرف ببابك ينقل إلى بعض القضايا، يكتشف بأن بعض القضايا كذب، ما في، مو صحيحة، هل يعمل؟ يقول لا، هذه صحيحة وديك لا، مو معلومة، فنعمل بها، أو أنه يتوقف في العمل. يتوقف في العمل في جميع الفقرات المنقولة، ما بالك إذا كان مقيد وقيد. فالتفكيك في الحجية أنصافا في مثل هذا المورد محل إشكالين، إذ لا أقل لا نحرز حجية الظهور في مثل هذا المورد، يعني إذا ما جزمنا بعدم الحجية لا أقل لا نحرز عمل العقلاء في مثل هذا المورد بحجية الظهور بلحاظ المقيد. إذن التفكيك في الحجية في المقام غير ماذا؟ غير وجيهين. وقد أيضا غير وجيهين وأيضا قد يضاف لذلك أن الأمر في المقام يدور بين حمل ما هو ظاهر في الطلب الوجوبي على الاستحباب مجازا، وبين إسقاط الحجية عن بعض المدلول من رأس. تفتي مطلب؟ إذ يوجد عندنا طريقان لحل المشكلة. طريق طرحه سيد الرياض، وهو أن نتصرف في مقام الاستعمال ونقول صيغة الأمر أو عليه أن يحج مستعملة في الطلب الاستحبابي مثلا، فنرتكب المجاز، وبين أن نسقط الحجية عن بعض المدلول من رأس، فأيهما أولى؟ الظاهر أن الأولى هو الأول، بأن يقال اقتران إذ يقال استغفر الله، يوجد عندنا محمول واحد له موضوعان، وقد أحرزنا أن هذا المحمول استعمل أو أريد على الخلاف نعبر استعمل أو أريد من المعنى الاستحبابي بلحاظ أحد الموضوعين، فنكتشف أنه أريد أيضا ذلك بلحاظ الموضوع الآخر. هذا أولى من أن يقال نسقط أصل حجية الظهور في أحد الموضوعين ونحافظ على الآخر ونلتزم بالتفكيك في الحجية. فإن الأول أولى من الثاني، ومقتضى ذلك أولوية الأول على الثاني، ومقتضى ذلك بأنه نقول بأن الرواية ظاهرة بلحاظ ما ذكرنا في غير الطلب الوجوبي، فيسقط دلالتها على الوجوب. وش الفرق بين البيانين؟ البيان الأول الذي ذكره سيد الرياض نقول استعمال مجازي، فالرواية ظاهرة لمظاهرة ظاهرة، ونستفيد منها في إثبات الاستحباب مثلا ونفي الوجوب، وبالتالي هالرواية تكون معارضة لروايات أخرى تدل على الوجوب. أما إذا قلنا بالتفكيك في الحجية وهذا غير عرفي، فتسقط الرواية من؟ يعني قلنا تفكيك في الحجية، لكن تفكيك في الحجية غير عرفي، وما فعل المصنف أيضا غير عرفي، أو لا أقل يدور الآن بين شيئين، فتسقط الرواية عن الحجية للإجمال. واضح الفرق بينهما؟ لو أقرره ها؟ والفرق بين البيانين بين الأمرين، حيث قلنا أنه هناك أحد أمرين، والفرق بينهما عمليا هو أن يقال بناء على ما ذكرناه أولا، وهو ما ذكره سيد الرياض، هو أن الرواية ظاهرة في إرادة الطلب غير الوجوبي، حيث إنه يوجد عندنا محمول واحد له موضوعان، وقد أحرزنا أن المحمول قد أريد منه أو استعمل في الطلب غير الوجوبي بلحاظ أحد المحمولين، فيستفاد أيضا إرادة الطلب غير الوجوبي بلحاظ المحمول الآخر، فتكون الرواية ظاهرة في إرادة الطلب غير الوجوبي ولا تكون مجملة، وبهذا تكون الرواية معارضة بناء على ذلك لما دل على وجوب الاستنابة، لأن هذه الرواية ببركة ما ذكرنا ظاهرة في إرادة الطلب غير الوجوبي، فتكون معارضة لما دل على الطلب الوجوبي. هذا لو بنينا على كلام الماتن. أما لو بنينا على ما ذكرنا في الأمر الثاني، وهو أن الرواية لا يمكن أن تحمل على المعنى المجازي بل ظاهرة في المعنى الحقيقي،
وهو الطلب الوجوبي، غايته أنه إذا التزمنا بالتفكيك بالحجية فبها ونعمت، وإذا لم نستطع أن أو لم نقبل فكرة التفكيك نقول الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الحج حجية، لأنها تحمل على المعنى الاستحبابي تسقط من الحج عن الحجية، ولا موجب لحملها على الاستحباب أو إرادة الطلب غير الوجوبي، إذ إعراض المشهور عن مطلب فيها ليس قرين عرفي على إرادة الطلب غير الوجوبي، بل هذا موجب لسقوطها ببركة الإعراض، فتكون الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية، فإذا سقطت عن الحجية ليس لها أثر في مقام التعارض. لا مو المقطع، نقول التفكيك مستهجن. لا احنا قلنا اذا ما قبلنا التفكيك، اذا قبلنا التفكيك بها ونعمد، قلنا اذا ما قبلنا التفكيك كما في اي روايه يقولون احتواء الروايه على بعض المقاطع المعرض عنها يوجب سقوط اصل الروايه ويتصرفون في مدلول الروايه، ولهذا تلاحظون المشهور ماذا يفعلون عمليا؟ يقولون المشهور لما يقبل بالتفكيك، مشهور ما يقبل التفكيك، يقول اذا عندنا روايه بل احتوت على بعض المطالب الفاسدة، ما يقول احتوائها على بعض المقرين على تصرف الظهر فيتصرفون في الظهر، لا ماذا يفعلون؟ يقولون تسقط الرواية عن الحج حجية، اما تاخذها كامل او تردها كامل، مو احتوائها على مطلب فاسد يقول لا انا ارفع ايدي على الوجوب واعمل على الاستحباب، ما حد يقول هالحكي مثلا قد يقال، وبالتالي تكون الرواية ساقطة عن الحج حجية، وحينئذ لا أثر لها في مقام التعارض. وأيهما الأصح، الأول أو الثاني؟ يعني احتواء الرواية على بعض المطالب الفاسدة يوجب التصرف في المراد بأن نحملها على المجاز، أو نقول الرواية ساقطة عن الحجية. مثلا من هذا باب مثال آخر، لو جتنا رواية ظاهرها وجوب الغسل مثلا يوم العاشر من محرم مثلا، وقد احرزنا ان المشهور لا تسالم انه لا يجب الغسل يوم العاشر، وش نسوي؟ نحمله على الاستحباب او تقول الروايه سقطت عن الحجيه للتقية او لشيء اخر؟ هي ظاهره في الوجوب، هي مطلب سيال واجد تتكرر، عندك روايه ظاهره في الوجوب او ظاهره في الحرمه وقام تسالم على ان مو مراد منها الوجوب اول كذا، فهل تحمل على الاستحباب او انه لا تسقط عن الحجية من رأس؟ يحمل على الاستحباب من اي باب؟ تسعه السنن مثلا، ويقولون بعضهم يدعي انه نحمله على الاستحباب، لكن اشكل عليهم ان التسامح هل يعالج حيثية دلالية او يعالج حيثية صدورية؟ هي بحثناها سابقا، غاية التسامح غاية قد يقال مشهور غاية ما يمكن أن تعالج حيثية الصدور لا حيثية الدلالة. بجنوردي بل يقبل، بجنوردي يقول أنها تعالج حيثية الدلالة أيضا، وبحثنا هذا في الحلقة الثالثة. المهم المعروف بينهم سقوط الرواية عن الحجية، المعروف في كلماتهم أن احتواء الرواية على بعض المطالب الفاسدة يوجب سقوط الرواية عن الحجية إلا إذا قبلنا التسامح في أدلة السنان. نعم يقول يحتاج لقرينة، إذا كان قرينة بلي قرينة صار ظاهر، إحنا فرضنا أنه ما في قرينة، هل مجرد قيام التسالم على بطلان مدلولها في الوجوب يقتضي حملها على الاستحباب؟ إذا كان قرينة سياقية بالعكس هي ظاهر عرفة صارت حين ببركة السياق، لا نفس كون المقطع أحد المقاطع أعرض عنه المشهور فسقط عن الحجية بنفس قرينة، يقول هذا مو قرينة عرفية.
مثلا لكن بلحاظ العرف لا يستهجن العرف ذاك، يعني ما المدلول بعبارة أخرى منفصل مدلوله.
إذا قبلنا التفكيك في الحجية في المداليل العرضية بهل إذا كان الموضوع والمحمول مستقل كما تقول هذا المثال فبها، أما إذا ما قبلنا
حتى هم المشهور حتى هذا المقدار لا يقبلونه
يستشكلون بعضهم يستشكل نعم في هالمقدار إذا كان الموضوع والمحمول متكرر اللي هو أوضح مصداق للتفكيك في الحجية حتى بهالمقدار في بعض الأعلام يشككون في هذا المورد فضلا عن إذا كان عندنا محمول موضوعين أو مقيد وقيد يقول نفس احتواء الرواية على مطلب فاسد هذا أما تقي يصير يقول ما نحرز المراد الجدي ليش هذا مدلول فاسد إذا هذا يخدش في كل المدلول لعله تقي صارت عند الإمام فكل هذا ما نحرز الإرادة أصالة الجهة في جميع ماذا في جميع الرواية فتأمل هذا مطلب نعم بلي عدم إحراز أصالة الجهة في مثل هالمورد احتواء السياق على مدلول باطل يحتمل فيه التقية فلا نحرز أصالة الجهة عقلائيا لو أنت قاعد في مجلس شفتنا أتكلم تترك قاعد أتكلم بأشياء فاسدة وجبت أشياء صحيحة واحد شككت فيه تقول أنا عمل بلا وتوقف قلت هاي ممكن هذا قاعد يتقي من الناس قاعد يتكلم اليوم هكذا المهم فهذا المطلب ما أفاده سيد الرياض فتح لنا فتحة طويلة زين ما أفاده سيد الرياض في المقام يحتاج إلى تأمل والنتيجة التي ننتهي إليها في شرح هذا المطلب هو أن يقال بأن الرواية الأولى الاستدلال بها محل إشكالين لأنها احتوت على ما يدل على خلاف التسالم وما أشرت إليه في هذا البحث سيال في جميع الموارد أي مورد فيه مطلب خلاف التسالم والارتكازات يأتي فيه ما ذكرنا من هذا البحث المفصل ثم إن السيد الخوئي أيضا ذكر أن الرواية تحتوي على مطلب آخر خلاف التسالم أو خلاف الإجماع كما قد يقال إذ ظاهر الرواية أن الناب رجل أو امرأة أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ظاهر الرواية يقول السيد الخوئي بأن النائب رجل فيجب أن يستناب الرجل لأجل ماذا؟ لأجل الحج وهذا مطلب أيضا خلاف الإجماع وخلاف المعروف بينهم إذ لا مانع من نيابة المرأة عن الرجل ولم نرى أحد من الفقهاء قيد أن يكون النائب رجل فتكون الرواية قد احتوت على مطلب أيضا آخر فاسد وكلما كثرت المطالب الفاسدة وخلاف التسالم فإنه نكتة التفكيك تكون أبعد لما أبعد أبعد لأنه هذا تفكيك خلاف هذاك تفكيك وهذاك تفكيك يمكن تفكيك واحد نقبله مثلا تفكيكين ثلاثة في رواية واحدة محل تأمل يعني يكون أكثر وإشكال أكثر وحاول السيد الخوئي قدس سره أن يقول لا مانع أن نلتزم بذلك هو يحاول يلتزم مع أنه يقول هو اتفاق قام على عدم وجوب النائب يقول هذه الرواية تدل على وجوب أن يكون النائب رجل وحينئذ لا مانع من الالتزام بها وبيان ذلك التفت بأنه تارة نتكلم عن النائب بالنسبة إلى الميت وتارة نتكلم عن النائب بالنسبة إلى الحي بحثنا في وين في الحي أو الميت
حي
فبالنسبة إلى النائب عن الميت لا مانع أن يكون رجل أو امرأة لإطلاق النصوص وعبارة المجمعين والفقهاء حيث إن النصوص في النيابة عن الميت لا يستفاد منها أن يكون رجل أما بلحاظ بلحاظ وجوب الاستنابة عن الحي أي إذا كان الحي ذو استطاعة مالية ولم يكن ذو استطاعة سربية أو بدنية لا مانع أن نلتزم بأنه يجب عليه أن ماذا أن يبعث رجلا وأن ماذا أن يكون النائب رجلا وهذا المقطع دلت عليه بس حتى الرواية الآتية حيث في الرواية الآتية في صحيح معاوية بن عمار هكذا الرواية فأمره أن يجهز رجلا يحج عنه. الرواية التي بعدها فليجهز رجلا من ماله. فنلاحظ أن كل الرواية تخيد بالمطلب بشنه؟ بكونه رجل ياي، فلا مانع من الالتزام بذلك. ولكن قد يقال إذا التزمنا وقبلنا بوجود تسالم أو إجماع على المسألة، وأنه لا يوجد في كلمات أحد ممن تعرض للمسألة من المتقدمين أو المتأخرين حيث تعرضوا إلى هذه المسألة ابن إدريس، لقلنا عبارات ابن إدريس والشيخ المفيد لم يقيدوا أن يكون النائب رجل، مع أن الروايات بين ظهرانيهم وكل بعضها ظاهر واضح أنه رجل، كما فر يبعث رجلا يبعث. وحينئذ إذا قام تسالم فكما لا نقبل ذلك كونه صرورة، لا نقبل أن يكون رجل، فيعود المشكلة مرة أخرى. فما هو وجه التفكيك بأن تقبل بالإشكال في الصرورة وما تقبل في الرجل، مع أن النكتة واحدة في كلماتهم، حيث أنه لم يتعرضوا لا إلى شرط الصرورة ولا إلى شرط الرجولة. والصحيح أن يقال أن الرواية ليست ظاهرة أن يكون الشخص رجل، أول أصل إشكال صمه مو واضح، إذ الرواية ناظرة إلى أن يكون صرورة، هو صرورة مو ملاحظ أن صرورة ذكر أو أنثى، صرورة لا مال للصرورة، لا مال له يعني لا مال للصرورة. فليس في الرواية الظهور أن يكون رجلان، نعم الرواية التي بعدها يبعث رجلان هذه واضحة، أما الرواية التي عندنا وهي صحيحة الحلبي الأولى لا ظهور فيها أن يكون ما أن يكون النائب رجل. ولهذا سيد الرياض ما ذكر هذا الإشكال، إنما ركز على إشكال إشكال الصرور صرورة، ما ذكر إشكال الرجولة، مع أنه لو كانت الرواية ظاهرة في الرجولة لكان يستطيع أن يسجل هذا الإشكال لأن خلاف التسالم أيضا. فالظاهر والله العالم أن الرواية لا ظهور لها أن يكون من أن يكون النائب ماذا رجل اللي تقرأ عليه رواية تقرأ تسمعها يقول حج عنك من مالك صرورة لا مالك، تقول ها قصدك ذكر أو أنثى، هل يفهم أنه ذكر يعني؟ ليس ظاهرا في ذلك. سيأتي هذا بعدين في الرواية الثانية، ما بحثناها الآن، بس أقول بهالرواية لا أقل ما فيها ظهور أن يكون النائب شنو رجل، أن يكون النائب رجل. والنتيجة الخلاصة في هذه الرواية الأولى أن الرواية الأولى الاستدلال بها محال تأمل وإشكال. الرواية الثانية وهو ما ورد في صحيح معاوية بن عمار إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه ونحوه آخر لمعتبرة بن سنان. هذان الخبران هذان الخبران الدالان، نعم هذه الرواية، نعم هذه الرواية موجودة في الحديث الأول ونحوه الحديث السادس، نعم وينه أن يجي ومثله معتبرة ابن سنان رواية أخرى اللي هي الحديث السادس حيث استدل بهذه الرواية كما عرف على وجوب الاسم تنابة والرواية مطلقة. فأشكل احنا قلنا احنا في نقاط يقع الكلام، هاي النقطة الثانية تذكرون قلنا بأن الكلام يقع في نقاط، كل رواية نقطة عبرنا، هاي النقطة الثانية. أشكل الماتن على الاستدلال بهذه الرواية بأن الاستدلال بها كان مبنيا على الإطلاق، حيث قيل في مقام الاستدلال بأنه فأمره أن يجهز رجلا مطلق، سواء كان هذا الشخص استقر عليه الحاج في رتبة سابقة أو لم يستقر عليه الحاج. فأشكل الماتن على الاستدلال بها بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق في هذه الرواية. والوجه في ذلك أن الرواية قضية في واقعة، وما كان قضية في واقعة لا عموم له أو لا إطلاق له. حيث إن الراوي وهو نفس الإمام ينقل حكاية عن أمير المؤمنين أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره أن يجهز رجله، فالإمام الصادق عليه السلام يحكي واقعة حصلت خارجية، ماذا؟ وهو ما فعله أمير وحيث رأى شخصا ما حج قال جهز رجله حج. خب ما هي ولا نعلم ما هي ملابسات القضية، إذ لعل الذي رآه أمير المؤمنين وأمره أن يجهز رجلان قد استقر عليه الحج من سنين سابقة. وبحثنا ليس في من استقر عليه الحج، بحثنا في من استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا أو سربيا. فالرواية حيث إنها نقل لقضية خارجية فتكون قضية في واقعة، وحينئذ لا يمكن التمسك بالعموم أو بالإطلاق من جهتها لعدم العلم بالملابسات الخارجية، وإنما يصح التمسك بالإطلاق لو كانت القضية قضية حقيقية لا قضية خارجية. وحينئذ فالاستدلال بهذه الرواية كما فعله المشهور محل تأمل، نظير أن يقال بأنه يعني وهذا نظير أن يقال بأن هذه الرواية حكاية فعل، فيكون في قوة وفي روح الاستدلال بفعل المعصوم، والاستدلال بفعل المعصوم دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو من استقر عليه الحج في سنين سابقة ويئس من الشفاء ويئس من ارتفاع العذر. وسيأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية ما يمكن أن يتأمل في هذا المطلب نقضا وإبراما، وهي مسألة سيالة أيضا بحثوا عنها، ما معنى قضية في واقعة؟ كثير ما يذكرون هذه قضية في واقعة، خصوصا في أي باب؟ في باب القضاء، في قضاءات أمير المؤمنين سلام الله عليه، حيث كثير من الموارد يقولون هذه قضية في واقعة. ما معنى كون قضية في واقعة؟ وهل إذا كانت القضية في واقعة لا يمكن التمسك بإطلاقها كما هو المعروف، أو أن هذا محل تأمل؟ خلص نقرأ هذا المقدار. قال وأما الخبران، يقصد الخبران مو الروايتين اللي بعدين، يقصد الخبران يعني هذه، إن عليا عليه السلام رأى شيخا، لأن قال هو في ارجعوا للعبارة صفحة 29 قال ففي الصحيح كذا وفيه إن عليا رأى ونحوه آخر، هي نحوه آخر جعلها خبر آخر، ولهذا قال وفي الخبران، يقصد الخبران هي الرواية أنه رأى شيخا، مو ناظر إلى الرواية وفي رابعين لأن سيأتي البحث عنه بعدين يعني هذه. ويقول وفي الخبران، أول واحد ما يقرأه الخبران يقرأه شخص الخبران يعني وفيه وفي رابع، لا الرابع ما له علاقة محل البحث، محل البحثنا في وين؟ في إن عليا عليه السلام رأى شيخان الذي قال وفيه ونحوه آخر. وأما الخبران بعده، نعم أما الرابع لو أن رجلا أراده هي قضية في واقعة، الرابع قضية في واقعة لو قضية حقيقية بلي، إذن هذا الخبران يقصد هذا. وأما الخبران بعده فهما قضية في واقعة، لأن الإمام الصادق يحكي فعل من؟ أمير المؤمنين عليه السلام، حكاية فعل، خذها قاعدة، حكاية الفعل قضية في واقعة، إذا حكى فعلا هذه قضية في وكثير من القواءات أم يلونه حكاية فعلا فتكون قضية في واقع، ولهذا لا يصح التمسك بها. قد يقال قضية في واقع لا عموم، لا عموم يقصد عموم بالمعنى أي معنى الأصولي لو بمعنى اللغوي، يعني معنى اللغوي يعني لا شمول واستيعاب. نعم. فيكون مجمل، والمجمل يحمل على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الاختصاص بمحل الوفاق. ما هو محل الوفاق؟ وهو صورة اليأس عن ارتفاع العذر بعد استقرار الوجوب. يأتي إن شاء الله بحث مفصل في يعضله قبل يعضله، هاي قضية في واقع يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته.